أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في الصلوات التي تستحب في هذا الشهر مؤكدا وفي سائر الشهور، جاءت الفقرة التالية: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. تقدم لنا بعض الأحاديث في شرح قسم من مفردات هذه الصلوات، ووصلنا إلى كلمة ومعدن العلم. لا بد أن أشير هنا قبل أن أبدأ في بيان هذه الكلمة إلى أن أدعية المعصومين عليهم السلام هي جزء من المدرسة العلمية الفكرية والتربوية الأخلاقية التي كان المعصومون قد أنشأوها في الأمة. يعني مصادر العلم عند المعصومين متعددة، أحد تلك المصادر العلمية عقائدية كانت أو فقهية أو غير ذلك، أحد تلك المصادر هو الدعاء. فالدعاء ليس مجرد أن ترفع يديك إلى خالق السماء وأن تطلب منه حاجتك، هذا جزء من الدعاء، ولكن جزءا كبيرا لو لم يكن الجزء الأكبر من الأدعية هي عبارة عن معارف. ولذلك يمكن أحيانا حتى تصنيف الأدعية بحسب المعارف الموجودة فيها. مثلا دعاء الندبة يختلف في معارفه التي يريد أن يوصلها إلى الداعي عن دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، هذا حزمة معارف وثقافات يريد أن يوصلها، وذاك حزمة معارف وثقافات أخر يريد إيصالها، كلها تتكامل لكي تشكل المدرسة الفكرية والعلمية والثقافية للمعصومين عليهم السلام. لذلك من المهم حينما يقرأ الإنسان الدعاء بالإضافة إلى توجهه إلى حاجته التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يلتفت إلى المعاني والمفاهيم والأفكار الموجودة في هذه الأدعية. من ذلك هذه الكلمة: ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. المعدن كما ذكرنا في وقت سابق هو ما يصطلح عليه الآن بالمنجم، تقول مثلا في المنطقة الفلانية منجم الفوسفات، منجم الذهب. في اللغة العربية يعبر عن المكان الذي ينشأ فيه هذا الفلز أو تلك الثروة، يقال له معدن بكسر الدال، وأصلها جاية من عدن. حتى عندنا أيضا هذا التعبير، يقال فلان عدن على فلان محل، يعني صار استقراره وبقاءه وارتياحه إلى ذلك المكان. فاستقرار أحد في مكان يقال له عدن في المكان، محل الاستقرار يقال محل عدن، ومنه جاءت جنات عدن، يعني جنات استقرار بقاء استمرار. معدن من هذه التركيبات جاية: معدن كل شيء هو أصله ومنشأه ومكان وجوده وبقائه، يقال له معدن. فأنت لما تجي تسلم وتصلي على رسول الله وعلى أهل بيته باعتبار أنهم معدن العلم، مكان العلم، أصل العلم، منهم ينشأ العلم، كما مر في حديث للإمام الحسين عليه السلام أنه قال: أفيستقي هذا الخلق العلم من عندنا ويتبعون غيرنا؟ يعني من عندنا يؤخذ العلم بعدين يروحون يتبعون غيرنا؟ هذا لا يكون. أو حتى أحيانا يطالبوننا بأن نحن نتبعهم، هذا أمر لا يكون. معدن العلم من عندهم. وعلى هذه الفكرة الكثير الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، منها ما ورد في الكافي وفي غيره بأسانيد معتبرة، إن رسول الله، وهذا فيه تفسير جميل للقضية العلمية في الأمة، إن رسول الله أنال وأنال وأنال، وعندنا أصول العلم. شنو الفرق ما بينكم يا آل بيت رسول الله وبين غيركم؟ آخر هذول أيضا كانوا مع رسول الله، بعضهم سمعوا رسول الله، قرأوا القرآن كما سمعوه من رسول الله، سمعوا حديث رسول الله. شمعنا أنتوا إلا يا أهل البيت؟ هذا ميوجه إلى الشيعة، لماذا إلا أهل البيت؟ جوابه أو أحد أجوبته هذا: إن رسول الله أنال وأنال وأنال، طش علمه، أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، لكن عندنا أهل البيت ماذا؟ أصول العلم. ولذلك هذا التعبير ما جاء في غيرهم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ما في أحد آخر قيل فيه أنه باب مدينة العلم. يطلع هذا عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، يطلع العلم من هنا ومن هناك. عندما يسأل رسول الله ما يقول لهم ما بعلمك وما أجاوبك، طيب، لأن من شأنه الكرم والهداية. لكن بين أن واحد قد احتوى علم الكتاب كله وبين شخص آخر لا يعرف. لا يوجد عندنا في علماء الأمة غير آل محمد صلى الله عليه وسلم. من ادعى ولو على سبيل الادعاء اللفظي أنه أنا محيط بعلم الكتاب، ما في عندنا أحد تاريخيا لا يذكر هذا. طيب، لكن أهل البيت عليهم السلام قالوا عندنا علم الكتاب، وإذا تريدوا تفضلوا اسألوا من علي بن أبي طالب إلى الإمام الجواد إلى الإمام العسكري إلى غيرهم، كل ما عند غيرنا عندنا وليس عند غيرنا ما عندنا. فهم إذن معدن العلم، أصل العلم، منشأ العلم، ما يرتبط بالشريعة وما يرتبط بالهداية الربانية. من الكلمات الجميلة التي هي تنزل على المرتكزات العقلائية عند الناس أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي، خليل ابن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض. علم العروض هو مقياس الشعر، شلون مثلا القماش يحتاج إلى مقياس، والوزن يحتاج إلى مقياس، الشعر يحتاج إلى مقياس، مو أي واحد جصفت كلمات صارت شعر. فهذا مقياسه علم العروض. المؤسس ماله الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو من شيعة أهل البيت عليه، وهو من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وكان في زمان الإمام الكاظم سلام الله عليه. فيسألونه يقولوا له أنت على هالعلم اللي عندك والإحاطة، إيش معنى تقديسك إلى علي بن أبي طالب هذا التقديس العظيم؟ وليش قدمته على غيره؟ عندك الصحابة على قولهم طب ونقي، طيب فلماذا جعلته الأفضل بينهم والأعلم بينهم والأكمل بينهم؟ فقال كلاما جميلا، قال احتياج الكل إليه في الكل واستغناؤه عن الكل في الكل دل على أنه سيد الكل في الكل. يعني الإمام علي عليه السلام كان مستغنيا عن كل الصحابة في كل المجالات. ما شفنا يوم من الأيام إجا سألهم في مسألة فقهية، تفسير قرآن، عقائد، أول تالي، تاريخ، مستقبل، ماضي، أبدا. فهو مستغن عن كل الأصحاب في كل المجالات العلمية. واحتياج الكل إليه في الكل، بينما أولئك احتاجوا إليه في توضيح العقائد، احتاجوا إليه في القضايا الفقهية، احتاجوا إليه في مسائل القضاء، احتاجوا إليه في مختلف الجهات. فاحتياج الكل إليه في كل المجالات دل على أنه سيد الكل في كل شيء. فهم إذن أهل بيتي العلم، معدن العلم، في بعض النصوص مدينة العلم، في بعضها خزان العلم، وكلها تنتهي إلى جهة واحدة. التأكيد على موضوع أهل بيت الوحي لماذا؟ لأنه من الممكن أن يدعي إنسان أنه أنا أيضا عندي إحاطة علمية عظيمة جدا، عندي علم كثير، فيقال له ها العلم قسمان، علم بشري خاضع للخطأ والصواب، قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، أما إذا صار وحي لا بعد، هذا ما في احتمال أن يكون فيه خطأ. التأكيد من قبلهم على أنهم هم أهل بيت الوحي يعني أن سنخ علمهم لا يتطرق إليه احتمال الاشتباه والخطأ والغلط أبدا. غيرهم لا يستطيعون أن يقولون نحن أهل بيت الوحي، وبالتالي حتى إذا عالم من الممكن أن يكون علمك هذا خاطئ. تشوف مثلا بعض المذاهب الإسلامية يقوم شيء كبير منها على القياس والسنة إذا قيست محق الدين، بعض المذاهب الأخرى يقوم جزء كبير من استدلالهم على مثلا آراء وعمل أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله، وهذا قد يكون شيئا غير صحيح وهكذا. لكن إذا صارت القضية قضية علم من أهل بيت الوحي لا مجال في هذا. وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. الفلك هي السفينة، بالتحريك فلك، لا كواكب. فلك جارية يعني سفن تجري ولكن في البحر وفي اللجج الغامرة، لجج جمع لجة، لجة مثل الموج، وغامرة يعني تغمر ما يكون عليها. تعبير هذه الصلوات عن الأئمة عليهم السلام، عن المعصومين بالفلك الجارية، مرة ينظر إليهم كمجموع فيعبر عنهم كسفينة نوح، سفينة واحدة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، باعتبار ينظر إليهم كمجموعة واحدة، ومرة ينظر إليهم باعتبارهم أفراد متعددين في أزمنة متعددة ومختلفة. فهنا لا يحتاج إلى شنو؟ سفن وفلك متعددة. السفينة اللي تشيل جماعة سنة مثلا 40 غير السفينة اللي تشيل جماعة سنة 200 لاختلاف الزمان. لذلك في بعض الأماكن عبر عنهم بسفينة عندما ينظر إليهم كمجموع واحد، وأحيانا ينظر إليهم باعتبارهم متعددين أفرادا ومتنوعين أزمنة. هالتشبيه هذا تشبيه جميل، سفينة، وهذه كما ورد في القرآن الكريم جعلت الفلك من آيات الله العظيمة في الآية المباركة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تكمل الآية لآيات لقوم يعقلون، تعدد آيات أخرى. بس سبحان الله، تخلي هالآية المباركة خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار من الآيات العظيمة جدا، تخلي بجنبها شنو؟ الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وهذا يعني تعداد ينبغي أن يلفت النظر. وبالفعل الأمر هكذا، تلاحظ أنه لو تخلي مسمار هالقد في البحر يروح إلى الأعماق، وسفينة تشيل إلها 1000 طن من الحمولة مع ذلك تطفو على سطح الماء. اليومين سفينة جانحة على في قناة السويس وأغلقت القناة، 10 ناقلات ومشاكل وكذا، ولو استمر هذا إلى فترة طويلة تتعطل حركة التجارة العالمية. ليش؟ لأنه إلى هذه الساعة لا يوجد شيء ينقل حاجات البشر أكبر وأرخص في نفس الوقت من الفلك الجارية. يعني تتصور مثلا لو أنه ماكو ناقلات نفط لازم ينقلوها بهذه الصهاريج، شقد لازم تحتاج إليها؟ تحتاج إليك تخلي صهاريج منا إلى نفس المكان، ومع ذلك ما تنقل ملايين الأطنان، بينما ملايين البراميل أو مئات الأطنان، بينما هذه الناقلة وناقلة واحدة في هالبحر العظيم تنقل لك ملايين البراميل بشكل مستمر من مكان إلى مكان وبكلف بسيطة بالقياس إلى غيره، بالقياس إلى الطائرات مثلا، بالقياس إلى النقل البري. وكل هذا قائم على نظرية أن يكون الشيء هذا في كثافته أقل من كثافة الماء، بس بحيث لو كان ذلك الشيء كثافته أكثر من كثافة الماء يطمس. المسمار هذا ليش يطمس في الماء؟ لأن كثافته ليست أقل من كثافة الماء. هم كانوا يستخدمون في السابق قضية الأخشاب في السفن باعتبار أن كثافتها أقل. فيما بعد لما صاروا يصنعون من الحديد والفولاذ وغير ذلك، صاروا يصنعوها بشكل خلوها مجوفة في وسطها ضمن نظريات هندسية يعرفها المهندسون، بس تبقى هذه الناقلة الهائلة العظيمة لما تشوفها الطالع هذه 5-6 طوابق. طيب مثل الغول، بس مع ذلك لما تنزل إلى البحر تمشي رخاء ولا كأنما فيها حديد ولا كأنما فيها قطعة فولاذ، بس تمشي ولا تغرق ولا كذا. فهي من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، والله سبحانه وتعالى جعل القانون الفيزيائي هكذا وجعل كثافة الماء بهذه الصورة، وإلا لو لم يكن بهذا الشكل كان الأمر غير متيسر للإنسان لو أراد الله بالإنسان نصبا وتعبا لما صنع هذه المعادلة في الماء. وآنئذ ما يقدر يستخدم هذا الماء حتى في سفينة الجالبوت يروح يصيد فيه السمك، فضلا عن هذه الناقلات العظيمة الضخمة. فهي من الآيات، بس مو هذا هو اللي محط الحديث. محط الحديث سفينة نوح بالذات. ليش؟ لأن سفينة نوح في ذلك الوقت كانت هي محط النجاة الوحيد للبشرية. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وهي تجري بهم في موج كالجبال في اللجج الغامرة، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. جبل بحسب الأمور الظاهرية أولى بالاعتصام به. هاي سفينة يمكن تنقلب، يمكن تنزرف، يمكن قائدها كذا، بس الجبل ثابت وين يوصل إليها الماء؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بركوب هذه السفينة. هاي دعوة لازم تكون إلى كل البشرية، كل الديانات، كل المذاهب. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وركب سفينة آل محمد. وهذا حديث تشبيه بسفينة نوح، قلنا مو مطلق السفينة هنا، فقط قال الفلك الجارية في اللجج الغامرة. طبعا هذه إشارة إلى تلك، مثل تعريف وإرجاع، إشارة إلى ما ورد عن رسول الله في حديث سفينة نوح، وهو من الشهرة وكثرة الطرق إليه، بحيث يكون الحديث عن أنه إلى سند أو ما إلى سند، في ضعيف أو ما في كذا، نوع من العبث العلمي. المرحوم المير حامد حسين النقوي رضوان الله تعالى عليه، هذا عالم من أعاظم العلماء من الهند، والعجيب أنه درس كل دراسته في الهند ولم يأتي إلى الحواضر العلمية الأساسية كمثلا النجف أو كذا. ألف كتابا اسمه عبقات الأنوار، عبقات الأزهار. هذا إذا في وقت اللي طبع، طبع رحلي، طبع القديمة، عشرات المجلدات. الآن القسم المطبوع منه وهو بعض أجزائه يصل إلى 70 مجلد، في الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت، حتى يتبين لك كم هو جهد هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم. حقيقة يعني بذلوا جهودا دونها سفك الدماء في سبيل الله. لهذا يصير إذا كان يوم القيامة يرجح مداد العلماء على دماء الشهداء مثل هالعلماء ذولا. طيب، وله حديث مفصل أنا كاتب عنه في كتاب أعلام الإمامية، وأيضا المحاضرة موجودة لمن أراد أن يستمع إليها. الشاهد، هذا الرجل فقط في حديث كسفينة نوح ألف مجلدا كاملا بحسب ذلك الطبع القديم اللي يصير حوالي الآن 5-6 مجلدات فقط في هذا كسفينة نوح، وين من رواه وعمن وأحوال الرواة وغير ذلك، مجلد كامل بالطبع القديم اللي يصير 5-6 مجلدات بالطباعة الحديثة. اختصر الكتاب آية الله السيد الميلاني، السيد علي الميلاني، ولم يطبع الكتاب بكامله، ومع ذلك جاء في 10 المجلدات هذا المختصر ماله. فهذا اتبع ما ذكر ومن ذكر من الحاكم النيشابوري إلى الطبراني في معاجمه الثلاث إلى غير هؤلاء حديث سفينة نوح. هذه من ركبها فقد نجا. ومن أشهر الروايات هذه اللي أبو ذر الغفاري تنقل عنه، ننقله للتبرك. الراوي يقول: رأينا أبو ذر، رأينا أبا ذر الغفاري وهو متعلق بعضادة باب الكعبة. بحسب الروايات أكثر من صيغة، مما يظهر أنه أن أبا ذر لم يكن مرة واحدة وإنما حالات متعددة. وهو يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، أنا جندب، تقرأ جندب وتقرأ جندب، كلا الأمرين وارد. أنا جندب ابن جنادة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله: أسمعتم قول النبي ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ سمعت هذا الولاء أن النبي قال ترى أبو ذر أصدق من أظلته السماء. طبعا بين قوسين لا يقاس بآل محمد أحد. لا واحد يجي يقول يعني أصدق من علي بن أبي طالب، أصدق من النبي، كلا، وإنما بعد أولئك يخرجون عن القياس. فأجاب بعض الحاضرين: بلى سمعنا ذلك. فقال بعد استشهادي، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أي منهج آخر يتبعه ولا يركب سفينة أهل البيت يغرق. يشوف لجبل يعصمه من الماء ما يفيده، شوف لطائرة هليكوبتر ما تفيده، يظل يسبح هو أيضا ما يفيده، لازم يركبها، يركب سفينة أخرى أيضا ما يفيده. من ركبها هذه ليس إلا نجا ومن تخلف عنها باختياره متعمدا، بنسيانه، بغفلته، ما أعطوه العنوان زين، إذا تخلف عنها غرق. وهذا نفس الذي جاء في الصلوات: المتقدم لهم مارق. أكو بعض الناس يريدون يطوف الأئمة، الإمام يقول له لا، طريقة حل المسائل وتغيير الأمة بهالشكل، يقول لا، لازم احنا نروح وراء الحل العسكري مثل بعض الثورات اللي صارت في أزمنتهم. لا، يقول له هذا مروق، خروج. المتقدم لهم مارق. أو أن واحد يجي يقول أنا أعرف من عندكم، أنا أروح قدام الطريق. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من اللازمين لهم والمتابعين لخطواتهم والمهتدين بهداهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.